بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر الله جل وعلا على ما من علينا من هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوته، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس مجالس مباركة تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة. وكذلك أشكر الإخوة القائمين على مكتب دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بخرفكان على تنظيم هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسناتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة عن موضوع في غاية الأهمية. هذا الموضوع إن نحن سعينا إلى طلب المشروع منه وطبقنا هذه التوجيهات التي أرشدنا إليها ربنا تبارك وتعالى وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، واجتنبنا في ذلك ما أحدثه المحدثون، للنا خيري الدنيا والآخرة. فحديثنا هو عن الخير، حديثنا عن البركة. البركة ما كانت في شيء قليل إلا كثرت، ولا في شيء يسير إلا جعلته كثيرا. فالرجل المبارك تجده أينما حل وأينما ذهب فإنه يكون نافعا. الرجل المبارك يكون وقته نافعا، فتجده يعمل القليل من العمل لكن يستفيد من هذا العمل القليل أجرا كثيرا. الرجل المبارك يوفق إلى الزوجة الصالحة وإلى الأبناء الصالحين، يوفق حتى في دابته وسيارته التي يركبها، فربما لا تكون ذات قيمة عالية في قيمتها ولكنه يبارك له فيها فلا تتعطل عليه، ويقضي بها ما ينتفع به في دينه وفي دنياه. إذن فما هي البركة؟ البركة هي كثرة الخير ودوامه. وما أحوجنا إلى هذه الفضيلة من ربنا تبارك وتعالى؟ لأن الخير يكون بيد من؟ الخير بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والله جل وعلا هو القائل في كتابه: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة، على وجهين في تفسيرها عند أهل العلم. تبارك أي تعظم وتقدس، وتبارك أي إذا كثر الخير، فخير ربنا تبارك وتعالى كثير. ولذلك قال الله جل وعلا، ولذلك قال آدم عليه السلام لربنا تبارك وتعالى: لبيك وسعديك والخير كله بيديك. فمعاقد الخير بربنا تبارك وتعالى. فنحن إذا أردنا أن نلتمس الخير والبركة فنلتمسها حيث وضعها ربنا تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى جعل أمورا معينة جعلها مباركة، فجعل أزمانا مباركة تعمل فيها القليل من العمل، ولكن ماذا؟ ولكنك تؤجر عليها أجرا عظيما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الخير في رمضان: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، ففيه خيرات وبركات كثيرة. ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذه أزمان مباركة. العشر الأوائل من ذي الحجة والتي بقيت عليها أيام معدودة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. فهذه الأزمان أزمان مباركة، فيلتمسها المؤمن طلبا لماذا؟ طلبا للخير والبركة من ربنا تبارك وتعالى. والله جل وعلا بارك كذلك في أماكن معينة، فجعل من الأماكن ما هو مبارك. فالذي يصلي في مكة ليس كالذي يصلي في غيرها، ليس كالذي يصلي في المدينة، ليس كالذي يصلي في المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. فهناك أماكن مباركة بارك الله جل وعلا فيها، فجعل العمل القليل فيها يؤجر فيها المرء عليه أجرا كثيرا. وبارك الله جل وعلا في أطعمة معينة، قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فماء الزمزم ماء مبارك، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجرة لبركتها كبركة المسلم، وهي ماذا؟ وهي النخلة. إذن فهناك أمور الله جل وعلا يبارك فيها، ونأتي إلى بعض هذه الأمور التي بارك الله جل وعلا فيها، وهي مما تستجلب بها البركات. فأول هذه الأمور أيها الأحبة كلام ربنا تبارك وتعالى. فالله جل وعلا وصف كتابه بأنه ماذا؟ بأنه مبارك: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن فبين أيدينا أيها الأحبة كلام ربنا تبارك وتعالى، فيه الخير وفيه البركة. فمن بركات كلام ربنا تبارك وتعالى أن من استمسك بكتابه فقد استمسك بالحق، فقد استمسك بماذا؟ بالحق. أن من تعلق بكتاب الله تبارك وتعالى وداوم عليه فهو من أهل الهدى. أنت تطلب الهدى وترجو الثبات على الحق، فعليك بكتاب الله تبارك وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا كنت تريد الحق وتريد الهدى فعليك بكتاب الله تبارك وتعالى. إذا أردت الشفاء من أمراض القلوب، من الشبهات والشهوات، فعليك بكتاب الله تعالى. ولذلك يقول ابن القيم: جماع علاج أمراض القلوب من الشبهات والشهوات في كتاب الله تعالى، بل حتى أمراض الأبدان يلتمس فيها الشفاء من كتاب ربنا تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. حتى ابن القيم رحمه الله يقول: كنت أكون في السفر فأصاب بالوجع فأضع يدي وأقرأ سورة الفاتحة فأجد فيها الشفاء. إذن فالقرآن نور وهدى، كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالذي يطلب الهدى ويطلب الاستقامة فعليه بكتاب الله، لأنه في الحقيقة هو حياتنا. فإذا أعرضنا عن كتاب الله فإن القلوب تموت قبل موت الأبدان. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. لاحظ هذا التناسق البديع في آيات الله تبارك وتعالى، هذا التشابه بين آيات الله، يصدق بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبالقرآن تحيا القلوب وتستنير. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. هذه الآية واقرأ شبيهتها: أو من كان ميتا فأحييناه، أي أعدنا له الروح وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور تستضيء به في الظلمات، لأن الظلمة الحقيقية هي ليست ظلمة النور الذي نراه، إنما هي ظلمة الجهل والكفر والفسوق والعصيان، هذه الظلمة الحقيقية. والنور الحقيقي هو نور الهدى والتقى والإيمان، وذلك لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالاستمساك بكتاب الله تعالى. هذه الحقائق حقائق موجودة في يوم القيامة. ففي يوم القيامة ماذا؟ المؤمن يسير في ماذا؟ في نوره، فيمشي في ظلمات يوم القيامة ومعه ماذا؟ ومعه النور، كما قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. من أين جاءهم هذا النور؟ ارجع إلى الآيات التي فيها ماذا؟ التي فيها ذكر كتاب الله تبارك وتعالى، فستجد أن هذا النور هو نور القرآن، نور الهدى ونور البيان الذي جاء به القرآن. فبقدر ما تستمسك بهذا النور في الدنيا بقدر ما سيكون معك من النور يوم القيامة. ولذلك المنافقين يكون معهم في أول الأمر نور، ولكن هذا النور ينطفئ بعد ذلك لأنهم لم يحافظوا على هذا النور بنفاقهم. إذن إذا أردنا البركة فعلينا أن نستمسك بماذا؟ بكلام ربنا، ففيه النور والخير والبركة. إذا أردنا أن نلتمس البركة فلنلتمسها في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الخير الحقيقي كل الخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقدر سيرك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تكون على الخير، وكلما انحرفت وابتعدت عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ابتعدت عن ماذا؟ عن الخير. ولذلك الله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوفق إلى الخير. أدعي يسيرة تدعو بها توافق فيها السنة خير من ماذا؟ خير من قيام ليلة على أذكار بدعية. لاحظوا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدعية جامعة. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب من الدعاء أجمعه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه فوجدها تذكر الله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عنها ليقضي حاجته ثم رجع، فوجدها جالسة في مكانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما زلت على الحال الذي تركتك فيه من الذكر، يعني لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بماء البحر، لو مزجت بماء البحر لمزجتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أربع كلمات، لكن انظر إلى هذه الكلمات الأربع، لا يمكن أن يحصى لها عدا. سبحان الله عدد خلقه، هل تستطيع أن تحصي عدد خلق الله؟ لا يمكن أن تحصي عدد خلق الله. فأنت عندما تقول هذا الذكر كأنك تسبح الله تسبيحا يوازي عدد خلقه، ولا يمكن لك أن توازي عدد خلقه. سبحان الله زينة عرشه، أي أسبح الله تسبيحا يوازي زينة عرشه. وهل تعلم كم زينة العرش؟ الكرسي وسع ماذا؟ وسع السماوات والأرض، وما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. ارمي حلقة في الصحراء هذا الكرسي بالنسبة للعرش كهذه الحلقة بالنسبة لماذا؟ لهذه الصحراء. إذن هو تسبيح يوازي زينة العرش. والله جل وعلا قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملكة من حملة العرش، ما بين صفحة أذنه إلى عاتقه، يعني هذه المسافة مسيرة كذا وكذا. هؤلاء الملائكة الذين يحملون ماذا؟ يحملون عرش الرحمن، إلى غير ذلك من تتمة الحديث. إذن فالذي يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوفق إلى الخير. فما أحوجنا إلى التمسك بهذين: التمسك بكتاب الله جل وعلا، والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقدر ما تتمسك بهما يكون سيرك على ما ينصب على متن جهنم. فالذي يسير في هذه الدنيا يسير في هذا الصراط، وهذا الصراط وصفه الله جل وعلا بأنه صراط مستقيم. فأنت تسير في هذا الصراط على متمسكا بهذين الأمرين، بكتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبقدر ما تتمسك بهما يكون سيرك في هذه الدنيا، وبقدر سيرك في هذا الصراط المعنوي المنصوب لك في الدنيا بقدر ما سيكون سيرك على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم. فعلى ذلك الصراط منهم من يسير كالبرق، ومنهم من يسير كالريح المرسلة، ومنهم من يسير كأجاويد الخيل. كل ذلك بقدر ثباتك على هذين الأمرين. إذن فتمسكنا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لنا بها خيرا كثيرا. أذكر لكم أمورا أخرى مما تستجلب بها البركات: تقوى الله جل وعلا. فإذا اتقيت الله جل وعلا يوفقك الله جل وعلا للخيرات وللبركات، كما قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتأتيك الخيرات وتأتيك البركات بماذا؟ بالاستقامة، لأنك تكون موفقا ومسددا، والله جل وعلا يعينك ويوفقك، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبقدر ما تتق الله جل وعلا يفتح الله جل وعلا عليك من الضيق، والأمور التي تتعسر عليك تنفرج بإذن الله جل وعلا بالتقوى. وكم في أخبار الصالحين من ذكر تعسر الأمور والضيق ويعني ضيق العيش الذي يعيش به، لكنه بتقوى الله جل وعلا فتحت له الخيرات والبركات. أيضا مما نستجلب به البركات أن نلتجئ إلى الله جل وعلا، لأن الخير من عند الله، فإذا أردت الخير فاطلبه من الله جل وعلا، وأكثر من الدعاء أن يبارك الله جل وعلا لك. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عليه ردع الزعفران، يعني تمخض بالطيب، فنمسى قال: مهيم عليك الطيب، وهذا الطيب طيب الزعفران. وهذا يدل على أنه اقترب من النساء، لأن طيب النساء ما فيه اللون وليس فيه الرائحة. فقال رآه عليه ردع الزعفران، فقال نسأل: مهيم، يعني ما شأنك؟ فقال: يا رسول الله تزوجت. فقال نسأل: بارك الله لك وأولم ولو بشهر. فانظر كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. وأيضا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لمن تزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى طعام: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. إذن أكثر من ماذا؟ من الدعاء بالبركة. وهذا الأمر يحسن بالمسلم أن يكون دائما على لسانه. إذا نادى الولد: بارك الله فيك، هاتي كذا. وللزوجة: الله يبارك فيك، هاتي كذا. فيكثر من الدعاء بدل هذه الألفاظ السوقية والألفاظ المستهجنة التي يعني يتلفظ بها بعض الآباء في حديثهم مع أبنائهم أو في حديثهم مع أولادهم. فالابن يتعلم مثل هذه الألفاظ، فإذا سمع مثل هذه الألفاظ من أبيه، ترى حتى هذا الولد في تعامله مع الناس تجده مبارك في ألفاظه. فإذا دعي إلى شيء تجده مباشرة يقول: جزاك الله خيرا. فتجد حتى في هذه الألفاظ يأخذها الأطفال ويأخذها الأهل، فتجدهم يتلفظون بها. إذن علينا أن نعود أنفسنا أن نكثر من الدعاء بالبركة في أحوالنا. أيضا مما نستجلب به البركة الصدق. فإذا صدق الإنسان يبارك له في حديثه، ويبارك له في رزقه، ويبارك له في أفعاله، كما قال صلى الله عليه وسلم في البيعان: قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أيضا مما نستجلب به الشكر البركة الشكر، كما قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبالشكر تزيد النعم وتكثر، وبالكفر تمحق النعم وتزول. وأيضا مما تستجب به البركات الاستخارة، أن تستخير في أمورك وفي أحوالك. إذا أقبلت إلى أمر فاستخر من أمر الدنيا، فلا تفعله حتى تستخير. ولاحظ في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. لأنك أنت عندما تقبل على هذا الأمر أنت لا تعلم ما فيه من خير وما فيه من نفع. تريد أن تتزوج، لا تعلم. علم الخير عند من؟ عند واهبه ومالكه. فتقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر، ويسميه: خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، أو قال: عاجل أمره أو آجله، فماذا؟ فيسره لي ثم بارك لي فيه. فأنت تطلب الخير والبركة من الله جل وعلا في هذا الأمر. وكن على يقين أنك إذا وفقت إلى هذا الأمر ولم يصرفك الله جل وعلا عنه فهو الخير لك، وإن أتاك الشر من قبله. لأن الخير ليس فيما تظنه أنه هو خير، وإنما الخير حقيقة هو الخير في ماذا؟ في علم الله تبارك وتعالى وليس ماذا؟ في علمك. فقط الإنسان يقول أنا استخرت وتزوجت، وبعد ما تزوجت جاتني المشاكل، كنت مرتاح وتأذيت بعد الزواج، فيقول حالي بعد الزواج أشر من حالي ماذا؟ قبل الزواج. فنقول لا، أخطأت. إن كنت استخرت فقد أخطأت. لماذا؟ لأنك سألت الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك، لأنك سألت الخير الذي في علم الله، ما سألت الخير الذي في علمك. اللهم أني استخيرك بعلمك، أطلب الخير الذي في علمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. كلها أمور أنت لا تعلمها، لأن أحيانا يأتي الخير لك من قبل ماذا؟ من قبل الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، فكان وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هذا تمحيص واختبار لك في ما تبتلى به. أيضا من الأمور التي يعني تحصل بها البركة أمور كثيرة جدا، منها الاجتماع على الطعام. قال صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. بعض الأطعمة بارك الله جل وعلا فيها كالزيت، كزيت الزيتون. قال صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كما قال تعالى زيتونة يوقد توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فهذه الشجرة شجرة مباركة، وكذلك النخلة، النخلة شجرة مباركة كما قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركتها كبركة المسلم. فقال صلى الله عليه وسلم عنها هي النخلة، هي النخلة. وكذلك ماء زمزم ماء مبارك. والجامع في ذلك كله التمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير في الدنيا والآخرة. هذا التبرك الذي ذكرناه هو التبرك المشروع. فالتبرك المشروع يكون بماذا؟ يكون بالذوات، كالتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحجر الأسود، فهذا يجوز التبرك به أي استلامه ولمسه، فهذه ذوات مباركة. وكذلك ماء زمزم ماء مباركة كما قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فمنهم من يشربه للاستشفاء. قد كان السلف الصالح يشربون زمزم ويسألون الله جل وعلا به العلم النافع. فهناك ذوات مباركة، وهناك أزمنة مباركة كرمضان وكعشر ذي الحجة وليلة القدر ويوم عاشوراء ويوم عرفة، هذه أزمان مباركة. وهناك أيضا أماكن مباركة كماذا؟ كمكة والمدينة والشام، فهذه أماكن ماذا؟ أماكن بارك الله جل وعلا فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهذه أماكن مباركة. وهناك أيضا أفعال مباركة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن، فهذه أفعال مباركة، فهذا تبرك مشروع، يجوز لك أن تتبرك بهذه الأمور. وهناك تبرك آخر تبرك ممنوع، وهو ويكون كذلك في الذوات كالتبرك بالأشجار والأحجار وذوات الصالحين والقبور، فهذه كلها ذوات ماذا؟ ذوات لا يجوز التبرك بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم حنين ومعه الصحابة، وكان بعضهم حديث عهد بالإسلام، أسلموا حديثا عند فتح مكة، فماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله، فرأوا أن المشركين شجرة، عندهم شجرة يعلقون فيها أسلحتهم يرجون بركتها، يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هم عندهم شجرة يتبركون بها، اجعل لنا يا أخي شجرة نتبرك بها. فماذا قال النبي؟ قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا تبرك ممنوع، أن يتبرك الإنسان بالأشجار والأحجار والقبور، فهذه لا يجوز التبرك بها. وأيضا التبرك الممنوع قد يكون في الأماكن كالذي يشد الرحل إلى القبور، أو يقصد مكانا معينا بذاته للعبادة ولم يرد لهذا المكان فضل أو جواز شد للرحل، فهذا تبرك بمكان لا يشرع التبرك به. أو يكون التبرك الممنوع تبرك بزمان كذلك، كالذي مثلا يحتفل بليلة الإسراء والمعراج أو في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، فهذا التبرك تبرك ممنوع. وكذلك قد يكون في الأفعال كالبدع والمحدثات الذي يحدث أذكارا يرجو الخير والأجر منها، فهذا أيضا تبرك ممنوع. إذن فالمسلم عليه أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وفي أهلنا وفي أعمارنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.